رسالة اليوم هو للمرة الثانية روعة الخلاص، والقراءة من الكلمة المقدسة مأخوذة من إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث ابتداء بالعدد الرابع عشر. وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة، إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة، لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله، وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة. آمين ثم آمين. مستمعي الكرام، قلنا إن روعة الخلاص هي من روعة المخلص، والمخلص رائع بشهادة الملائكة والأنبياء والرسل وسائر القديسين. وقد دار الكلام في المرة السابقة حول نقطتين هامتين، وهما أن الخلاص رباني وأيضا مجاني، واليوم سيدور الكلام حول نقطتين أخريين بارزتين في المقطع الذي قرأ عليكم من الأصحاح الثالث من إنجيل يوحنا. النقطة الأولى هي أن الخلاص رائع لأنه عمومي، وبقول إن الخلاص عمومي أنا لا أقصد أن الخلاص هو بالجملة أو أن كل الناس سيختبرونه، فهناك بعض ممن يقولون بخلاص الجميع في نهاية المطاف، وذلك عن طريق التقمص والعودة إلى الحياة مرارا وتكرارا، مما يجعلهم يمرون في مراحل من التنقية والتصفية إلى أن يصلوا إلى المستوى المطلوب. ولكن هذا التعليم غريب عن كلمة الله التي تقول في الأصحاح الثالث من رسالة تسالونيكي الثانية: إن الإيمان ليس للجميع، فضلا عن أنها تقول إن الله عين للناس أن يموتوا مرة وبعد ذلك الدينونة. فلو كان الخلاص من نصيب الجميع لما كانت هناك دينونة. فما المقصود إذن بأن الخلاص عمومي؟ المقصود هو ثلاثة أمور: أولا إن الخلاص يشمل كل الخطاة، ثانيا إن الخلاص يشمل كل الخطايا، وثالثا إن الخلاص يشمل كل الخاطي وليس جزءا منه فقط. نعود إلى الفكرة الأولى، وهي إن الخلاص يشمل كل الخطاة. فبما أن كل البشر خطاة فمعنى ذلك أن الخلاص يشمل كل العالم، بمعنى أن المسيح بذل نفسه لأجل الجميع بدون استثناء. هذا معناه الرب بقوله: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. وهذا معناه بولس لما قال في الأصحاح الرابع من رسالته الأولى إلى تيموثاوس: إن الله الحي هو مخلص جميع الناس. وهذا معناه يوحنا بقوله في الأصحاح الثاني من رسالته الأولى: إن المسيح هو كفارة لخطايا كل العالم أيضا. فالرب أحب الجميع وبذل جسده ودمه من أجل الجميع، بحيث أن أحدا لا يقدر أن يقول إن المسيح لم يمت من أجلي أو عوضا عني. ولكن المؤسف هو أن الكثيرين لا يستفيدون من فرصة الخلاص الموهوبة لهم في المسيح، بل يغامرون ويقامرون بنفوسهم الخالدة. وحجة بعضهم هي أنهم ليسوا من المختارين، وينسى هؤلاء أن الاختيار له جانبان لا جانب واحد. صحيح أن الله هو البادئ بالاختيار، ولكن كلمة الله تعلم بأن من واجب الإنسان أيضا أن يختار الله بمحض إرادته، فالاختيار متبادل. فهل أنت يا مستمع الكريم اخترت الرب واتخذته مخلصا شخصيا لحياتك؟ إن نعم فهنيئا لك، وإن لا فلا تضع اللوم على الرب بل على نفسك. الفكرة الثانية هي أن الخلاص يشمل كل الخطايا، أي خطايا الماضي والحاضر والمستقبل، لأن الغفران الذي يهبه الرب إنما هو غفران كامل شامل. فهو إما أنه يمنح الإنسان غفرانا كاملا أو لا يمنحه شيئا على الإطلاق. فلما قال المسيح للمفلوج وللمرأة الخاطئة مغفورة لك خطاياك ومغفورة لك خطاياك، فهو لم يقصد بعض الخطايا بل كل الخطايا. وهذا ما يجعل المؤمن التائب متأكدا من خلاص نفسه ومطمئنا إلى مصيره الأبدي، وإلا فسيبقى مترجحا بين الشك واليقين، وهذه حالة تعيسة لا يحسد عليها. الفكرة الثالثة هي أن الخلاص يشمل الخاطي كله من قمة الرأس إلى أخمص القدم، بمعنى أنه يشمل الروح والنفس والجسد. خلاص الروح أو تجديد القلب يتم مرة واحدة، يستطيع المرء أن يقول بعدها الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. أما خلاص النفس الذي له علاقة بتجديد الذهن فهو أمر متكرر، ولهذا ينصح الرسول بولس المؤمنين قائلا في الأصحاح 12 من رسالة روميا: تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. وفي الأصحاح 4 من رسالة أفسس يطلب الرسول إلى المؤمنين أن يتجددوا بروح ذهنهم، والغرض من تجديد الذهن المتكرر هو التخلص من الانطباعات الشريرة التي رسخت في الفكر مع الزمن، والاستعادة عنها بانطباعات مقدسة جديدة تجعل الفكر طاهرا ونظيفا. غير أن الخلاص أو الفداء لا يقف عند حدود النفس والروح، بل يشمل الجسد أيضا، وهذا واضح من آيات كثيرة تتناول هذا الموضوع. ففي الأصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى تقول كلمة الله: لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير. وفي الأصحاح 5 من رسالة كورنثوس الثانية يقول الوحي على لسان بولس الرسول: إن نقد بيت خيمتنا الأرضي أي الجسد، فلنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدي. وفي رسالة فيلبي الأصحاح 3 يؤكد الرسول نفسه على حقيقة فداء الأجساد وسيرورتها أجسادا جديدة قائلا: إن الرب يسوع المسيح سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. فالخلاص رائع لأنه عمومي، والخلاص رائع أيضا لأنه خصوصي. فالمسيح الذي قال هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، قال أيضا: لكي لا يهلك كل من يؤمن به. وعبارة كل من معناها كل فرد، وهذا يشير إلى أن الخلاص والفداء والغفران هو شيء فردي شخصي اختباري. فالمسيحية هي ديانة فردية لا ديانة وراثية ببغائية، ولهذا شدد المسيح ورسله على أهمية العمل الفردي، أي العمل على ربح الأفراد، وقد ربح الرب عددا منهم، ومن بينهم اللص والسامرية وزكى العشار ونيقوديموس والأعمى الذي شهد قائلا: كنت أعمى والآن أبصر. أما الرسل والمبشرون فقد ربحوا أناسا مثل سجان فيليبي وليديا وكرنيليوس والوزير الحبشي وسواهم ممن أتى على ذكرهم سفر أعمال الرسل. وقد شهد بولس الرسول عن إيمانه كفرد فقال: أنا عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. عزيزي السامع، خلاص النفس البشرية هو أهم شيء في الدنيا، ولو لم يكن الأمر كذلك لما قال المسيح: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ فهل اختبرت خلاص الرب المجاني على أساس التوبة والإيمان بعمل المسيح الكامل على الصليب؟ هل تقدر أن تقول إن المسيح غسل قلبك بدمه المسفوك وغفر كل خطاياك؟ هل تقدر أن تقول إنك صرت ابنا لله بالولادة الثانية بعمل الروح القدس وأن اسمك مكتوب في سفر الحياة؟ إن نعم فإني أهنئك من كل قلبي لأنك أخي في المسيح، وإن لا فإني أقول لك بمحبة وصدق إنك تخاطر بنفسك حتى ولو كنت متدينا وتمارس الطقوس والشعائر الدينية. في الوقت نفسه أؤكد لك إن باب النعمة والخلاص لم يغلق بعد، وفي وسعك أن تطلب الرب الآن من كل قلبك وتطرح نفسك على رحمته لخلاص نفسك. قل له بقلب منكسر تائب: اللهم ارحمني أنا الخاطي، ولا تتكل على أعمالك وجهودك، فالمسيح أكمل كل شيء على الصليب. هل تفعل ذلك الآن لتنال الخلاص والغفران؟ ليكن الرب معك، وإلى اللقاء في موعد آخر.